نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، نسأل الله يجعله لقاء نافع مبارك.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على يوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق متابعينا في تويتر. من ضمن الأسئلة، شخص غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب أيضا. السؤال، هل يجوز له المسح عليهما بهذه الطريقة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
المسح على الخفين ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة، وأرجلكم، هذه قراءة، وهي دالة على مشروعية المسح على الخفين. وأما السنة فجاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: أهويت لأنزع عنه خفيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على مشروعية المسح على الخفين، ولكن شرط ذلك كما دلت عليه السنة أن يكون قد أدخل قدميه في الجورب أو الخف على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. جمهور العلماء على أنه لا بد من اكتمال الطهارة لجواز المسح، بمعنى أنه لا بد أن يفرغ من غسل قدميه ثم يدخلهما الخف ليمسح عليهما. فلو أنه غسل اليمنى وأدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، لم يكن أدخلهما على طهارة كاملة، لأنه لا توصف الطهارة الكاملة ولا توصف القدمان بأنهما طاهرتان إلا إذا اكتملت الطهارة. هكذا ذهب جمهور العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية وهو قول عند الحنابلة أيضا، إلى جواز المسح على الخفين إذا غسل اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى وأدخلها، لأنه في الحقيقة لا ينتفي عنه وصف إني أدخلتهما طاهرتين، فقد أدخلهما على طهارة، وذلك أنه عندما اكتمل غسل اليمنى فقد غسل، انتهت طهارتها بغسلها، واليسرى تتبع ذلك، والطهارة الكاملة حصلت بمجموع ذلك كله. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب، ولا أحوط أن لا يدخلهما حتى يكتمل في طهارته.
علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا عبد الله؟
أهلا أهلا أخي علي، تفضل. أحييك أخي
الشيخ خالد. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل أم على استحباب فقط يعني؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: الآيات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الكافرين يعني في النار وكذا، هل تشمل عصاة الموحدين؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الأخير: هل يعني يجوز أني أقرأ الأذكار الصباح قبل الظهر يعني إذا نسيت؟
طيب.
أو
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب، حياك الله. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول سؤال عندي باب الاسئله.
تفضلي.
انا بالنسبه للمسح الراس، انا امسح راسي في الوضوء في مقدمه راسي فقط، هل هذا يكفي ام امسح الراس كله؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز ذبح الديك ام انه منهي؟
طيب السؤال الثالث.
بعض الناس اذا مرض يقول ان المرض هذا زكاه للبدن، هل فعلا ان المرض زكاه للبدن؟
طيب
والسؤال الاخير.
نعم.
اخر سوره الحشر، هل هي من اذكار الصباح والمساء؟
طيب
ابشر.
ابشر ان شاء الله، حياك الله.
جزاك الله.
وياكم. ابو سعد تفضل. يا ابا سعد.
سم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله الشيخ وحيا الشيخ معك ان شاء الله، يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا.
عندي ثلاث اسئله.
السؤال الاول.
السؤال الاول بالدعاء، يعني مثل الواحد الان يدعي مثلا لوالدته مثلا بالدعاء، يقول مثلا اللهم لا تبليها بمرض قبل موتها فانها على المرض لا تقوى.
طيب.
والدعاء الثاني اذا كان عنده دين يقول مثلا اللهم لا تمسني قبل ان اقضي ديني.
نعم.
طيب. السؤال الثاني هو عندي مصاحف قديمة وبعضها يعني ناقص، فأنت عارف الحين في كورونا مسكر المساجد ما فيها مصاحف.
نعم.
كذا، فيجوز لي أني مثلا أحفر في أرض مثلا عند البيت عندي وأحرقها مثلا وأدفنها.
طيب أبشر إن شاء الله. بقي شيء؟
السؤال سم؟
بقي شيء؟
أيها السؤال الثالث نسيته.
طيب اذا تذكرت دق علينا يا ابا سعد. ابو سامة. امين واياك، اهلا وسهلا. ابو سامة تفضل.
نعم
صح. يا ابو سامة
تفضل. نعم معك يا
طال عمرك، انت معنا على الهواء، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الشيخ.
اهلا اهلا اهلا، تفضل.
الله يعطيك العافيه. اقول الشيخ سؤالي طال عمرك، كثر يا شيخ اللغط والحديث عن حديث الصلاة في فلا، فما أدري صحة هذا الحديث تعدل 50 الصلاة فيما سواها وكذا.
طيب
فما أدري شيخ.
طيب عندك سؤال آخر؟
وهل صحيح الشيخ ترك الجماعة الصلاة في فلا أفضل يعني أفضل من ترك الجماعة؟
أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر طال عمرك شيخ، حديث الدعاء اللهم إني أسألك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، ما صحتها؟
طيب.
وهل هذا الصيغة جائزة؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخوي أنا بسألك، مثل إني تأخرت صلاة الظهر لما الساعة 2 كذا، يعني يصير وأنا أشتغل بالبيت كذا، هل يعني تصح ولا إنه ما يصح؟ قالوا لي ناس انه
مالك صلاة
اذا سويت كذا.
طيب يعني انت تاخرينها بس قبل يدخل وقت العصر.
لا يعني مثل ما كذا اخرها كذا لثنتين وربع.
طيب
كذا.
طيب
طبعا مشغول بالبيت كذا.
سؤال اخر.
لا والله سلامتك.
الله يحييك، الله يسلمك، اهلا وسهلا. طيب نبدا باسئله اخواننا واخواتنا المتصلين. ابو علي يسال عن الوضوء من لحم الابل، هل هو واجب ام مستحب؟
الوضوء من لحم الإبل للعلماء فيه قولان، بمعنى هل يجب الوضوء أو لا. أما المشروعية والندب إلى ذلك فهو محل اتفاق، لكن اختلفوا هل هذا على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. والأصل في ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقوله نعم أخذ منها أخذ منه جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، بمعنى أنه إذا أكل لحم الإبل وهو على وضوء فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الطهارة للصلاة فرضا كانت أو نفلا. و ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة أن ذلك على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، وقالوا إن الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم نعم، وهو ليس بدال على الوجوب، إنما دال على الندب والتأكيد للوضوء، وبالتالي يبقى الأصل بقاء الطهارة وعدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. واستدلوا أيضا بحديث جابر في الصحيح أنه سئل عن الوضوء مما مست النار، فقال رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأخبر أنهم كانوا يأكلون ثم يقومون ولا يتوضؤون. ومعلوم أن قوله رضي الله تعالى عن يأكلون يشمل كل المأكولات التي مستها النار، ومن ذلك لحم الإبل. فأخذ من ذلك الجمهور أن الوضوء من لحم الإبل مستحب وليس واجبا، بل الطهارة باقية، والندب إلى الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم نعم ليس دالا على الإلزام والوجوب. وكونه فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم هذا لا يعني الوجوب، إنما يدل على تأكد الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم. وهذا القول له وجاهة، ولا حوط أن يتوضأ الإنسان حتى يخرج من الخلاف ويسلم من أن يقال في صلاته إنها لم تصح. لكن من حيث النظر في الأدلة والله تعالى أعلم أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء.
سؤال الثاني: الآيات التي جاءت
وبهذا قال الجمهور، هو قول أكثر أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الإمام أحمد.
نعم، نستأذنك في فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. فابقوا معنا. أم عبد الله تسأل عن، تقول إنها أثناء الوضوء تمسح مقدمة الرأس فقط دون مؤخرته، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة محل خلاف، هل يجب استيعاب الرأس بالمسح أم يكفي مسح بعضه إذا لم يكن قد ستر بعمامة أو بغطاء يشق نزعه؟ ولا أقرب أنه لابد من تعميم الرأس بالمسح لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا قيل للإلصاق وقيل للاستيعاب، وظاهر السنة استيعاب المسح، فيجب على من أراد مسح رأسه أن يعم رأسه ما دام أنه غير مغطى، وتعميم الرأس بأن يبدأ من أوله ويذهب إلى قفه. أما أن يكتفي فقط بمسح ناصيته أو جانب رأسه وهو غير مغطى فهو خلاف السنة وخلاف ظاهر الأدلة الدالة على مسح كل العضو.
تسأل عن حكم ذبح الديك
كسائر ما أحل الله تعالى أكله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإذا تحقق هذا فإنه يحل.
سؤالها الثالث عن آخر سورة الحشر، هل هي من أذكار الصباح أو المساء؟
ورد فيها حديث ضعيف أنه من قرأها في أول النهار وكل 70 ملكا يدعون له، وإن مات في يوم مات شهيدا، ومثله في المساء. لكن هذا الحديث ضعيف، وبالتالي لا يصح هذا في أذكار الصباح والمساء. ومن قالها يعني لورودها في حديث ضعيف دون تحري ما جاء من فضلها أو نسبة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف.
سؤالها الأخير، هناك عبارة تردد اللي هو: هل المرض يعتبر زكاة للبدن؟
المرض مما يبتلى به بعض الناس فيكون سببا لجريان الخير إذا صبر واحتسب، وقد يكون على خلاف ذلك، قد يكون سببا للشر إذا جزع ولم يصبر. فتسمية زكاة البدن يعني ما أعرف لهذا أصل لا في الكتاب ولا في السنة، لكن هو إذا أصيب بشيء من الأمراض فصبر واحتسب كان ذلك من موجبات الأجر والثواب عند الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يصب منه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة.
نأخذ بعض أسئلة إخوانا وأخواتنا في تويتر. من لبس الجورب لصلاة الفجر ومسح عليه لصلاة الضحى، فهل يجوز له أن يمسح لصلاة الظهر من اليوم الثاني؟
فيما يتعلق بحساب مدة المسح، الصواب في ابتداء الحساب هو بالحدث، وهو قول جمهور العلماء، بمعنى أنه إذا لبسه الفجر وأحدث الساعة السابعة فإنه يمسح إلى الساعة السابعة من اليوم التالي، بغض النظر عما صلاه بهذا المسح ثلاث صلوات خمس صلوات أكثر أو أقل. إذا لبسه الفجر ولم يمسح إلا العصر، يعني لم يحدث عفوا لم يحدث إلا العصر، فإنه يبتدئ من وقت حدثه. هذا الذي عليه الجمهور، وذهب طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أن المسح إلى أن مدة المسح تبتدئ بالمسح بعد الحدث وليس بالحدث، بمعنى أنه إذا لبسه الفجر وأحدث الساعة السابعة ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإنه يستمر إلى الظهر من يوم غد، والفرق هو الساعات ما بين السابعة إلى وقت صلاة الظهر بين القولين. والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ابتداء حساب مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر من الحدث، لأنه الوقت الذي يؤذن له فيه في المسح سواء مسح أو لم يمسح.
من استأجر أرض أو محل وأجره لغيره بدون علم مالك، هذا جائز أم لا؟
الذي أعرفه من عقود الإجارة الآن أنهم يشترطون على المستأجر ألا يؤجر العين إلا بإذن من المالك، وبالتالي لا يجوز التأجير لأنه قد شرط عليه ألا يؤجر، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبأوصافه، والشروط من أوصاف العقد، فلا يجوز الإخلال بالشرط في هذه الحال. لكن إذا لم يكن شرط فإنه يجوز أن يؤجر المنفعة لمن هو مثله أو دون منه أو دون منه في الضرر، لمن هو مثله أو دونه في الضرر. أما إذا كان أعلى منه، كان يكون مثلا استأجر على أنه هو وزوجته ليس عندهم أولاد، وجاء شخص يستأجر منه، ما في شرط طبعا، يستأجر منه عائلة من ستة أشخاص، ما في شك إن الأثر الذي يحصل على العين المؤجرة من شخصين دون ما يحصل من ستة أشخاص، وبالتالي هنا أجر لمن هو أكثر منه ضررا فلا يجوز.
مسعد سأل سؤالين، السؤال الأول عن بعض الأدعية التي تتردد على ألسنة الناس، مثلا لو بيدعو لوالدته يقول اللهم لا تبلاها بالمرض قبل موتها، وأيضا إذا كان عن الدين قال اللهم لا تمتني حتى أقضي ديني، فمثل هذه الدعية جائزة أم لا؟
لا حرج في ذلك، الأصل الجواز، وهذه مسائل مطلوبة، فإذا سأل إنسان الله عز وجل ذلك فلعله أن يكون من الخير الذي ييسر له، لكن هل هذا سنة؟ الجواب لا.
نعم. السؤال الثاني عن المصاحف القديمة، كيف يتخلص منها بالدفن أو الحرق أو غير ذلك؟
الآن هناك جهات تقوم بترميم المصاحف وإعادة تهيئتها بصورة يمكن الانتفاع بها، فإذا كان يمكن إيصال المصاحف إلى هذه الجهات التي تعيد تهيئة هذه المصاحف للانتفاع بها فهذا أولى من إتلافها سواء بالحرق أو بالدفن. أما إذا لم يكن ممكنا أو أن المصحف أو قد بليت أوراقه أو مزقت أو ما أمكنه الوصول إلى هذه الجهات، فإن طريقة التخلص هو إما بالإحراق في مكان محترم ثم يدفن الرماد، وإما أن تدفن هي في توضع في ما يصونها من القذر والأذى وتدفن، والأولى أن لا تدفن إلا بعد إحراقها.
أبو سعد سأل عن حديث الوالد في فضل الصلاة في الفلاة، هل هو صحيح أم لا؟
حديث رواه أصحاب السنن من حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها كانت 50 صلاة. هذا الحديث لا بأس بإسناده، فقد جود إسناده وحسنه جماعات من المحدثين واختلفوا في دلالته. والأقرب والله تعالى أعلم أن الموازنة هنا ليست بين صلاة الجماعة والصلاة في الفلاة، إنما صلاة الجماعة فضلها ثابت وهي واجبة، وقد دلت الأدلة على لزوم صلاة الجماعة لمن استطاع أن يشهدها في أحاديث كثيرة، منها حديث الأعمى قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب إذن. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وأمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف إلى ثم أذهب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فليس هناك موازنة بين صلاة الجماعة الواجبة وبين الصلاة في الفلاة، وإنما هذا خبر عن حال المصلي إذا صلى بالفلات، وأنه إذا صلى في الفلات بأن كان مسافرا أو كان في الفلات في الأصل وحصل منه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام الصلاة، على خلاف حال المسافر في الغالب أو من يكون في الفلات لشغل أو لعمل أو حتى لنزهة، الغالب أن يخفف الناس من الركوع والسجود، فإذا أتم ركوعها وسجودها كان له هذا الأجر. ووجهه أن الصلاة في الفلات في الغالب تنتقص، ثم إنه إذا كان منفردا كان فضل الصلاة بالنسبة له من جهة إخلاصه وتمام رغبته فيما عند الله، حيث يعجب الله تعالى من راعي غنم في صحراء أو في مكان خالي يؤذن فيقيم، وهذا لعظيم رغبته فيما عند ربه جل في علاه، فيكون الأجر بسبب تمام الإخلاص وإكمال الصلاة على وجه يتم فيها الركوع والسجود. فالموازنة ليست بين صلاة الجماعة وبين أن يصلي في الفلات، بمعنى الإنسان إذا كان في حضر فلا يقال له اذهب إلى الفلات لتصلي حتى تدرك هذا الأجر، فإن هذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. إنما الموازنة بين الأجر في من صلى في الجماعة، ومن صلى منفردا أو في جماعة في فلات فاجتهد في إتمام ركوعها وسجودها. فالفضل ليس لأجل الصلاة في الفلات فقط، بل لأجل إكمال الصلاة وإتمامها في حال يغلب على الظن أنها لا تتم أو يغلب أو أنها مدعاة للتكاسل وعدم النشاط للصلاة. والله أعلم.
رفيع من الإمارات فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو ما هو أجر وثواب نشر الصلاة على رسولنا وحبيبنا محمد لجميع الناس؟
اللهم صل وسلم. طيب بقي شيء؟
لا لا.
الله يحييك يا رفيع. رائد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا برائد.
مرحبا، أنا والدتي تغضب علي وصحت أني ما أغضبها.
لحظة يا رائد، صوتك بعيد شوي، عند السؤال.
أقول أنا والدتي تغضب علي.
والدتك إيش؟
تغضب علي.
تغضب عليك، نعم.
إيه، وأحرص أني ما أغضبها.
نعم.
وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. وسمعت فتوى للشيخ معنى حسبي الله ونعم الوكيل أني أفوض أمري إلى الله.
نعم.
فما التوجيه؟ هل هي دعاء علي ولا؟
طيب عندك سؤال آخر رايد؟ طيب بس الله عز وجل أن يؤلف بين قلبك وقلب والدتك. عبد الله تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا غالي.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. استفساري طال عمرك هو بخصوص بطاقات CCB.
أي نعم.
أي حكمة؟ لأن في الحين في بعض البطاقات تكون عند أي عملية شراء يجيك استرجاع مجاني، فهل ما أدري هل هي جائزة من هي الجائزة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
بس بوضح ترى مجانية هي استخراجها مجاني ما علي أي رسوم.
طيب أبشر ولا همك. طيب
شكرا لك
تاكل الله يحييك يا أهلا وسهلا. أم فارس تفضلي. أم فارس.
نعم.
تفضلي يا أختي.
نعم معك.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا سؤال الشيخ الله يعافيك، أنا عندي احتكاك شديد في الركب.
نعم.
ومعني الدكتور من السجود.
نعم.
وأحيانا يصير أستطيع أسجد بس إنه ما نعمي.
طيب.
ما نعمي نقول عشان عندي احتكاك شديد. السؤال الثاني أنا عندي عاملة ميت مسلمة، هل يجوز أن أتصدق عليها؟ طيب. وهل سكتي عليها مقبولة؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا الله يحييك. نواصل الأسئلة. أم عبد الرحمن أو عفوا أبو أسامة سأل حديث رحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، هل هذا حديث ثابت أم لا؟
نعم هذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في دعاء علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فيه أمر، فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك، وعلمه صلى الله عليه وسلم فقال له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ثم قال في الدعاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فالحديث من حيث أو اللفظ من حيث مجيئه وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث لا بأس بإسناده، أما معناه فلا إشكال في معناه، فإن الرحمة يتصف بها المخلوق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ولكن شتان بين رحمة الله عز وجل ورحمة من سواه، فكل رحمة في الكون هي من رحمة الله عز وجل بعباده. فسؤال اللهم نعم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يعني أن لا أفتقر فيها لأحد من خلقك، وهذا من تمام اللجأ إلى الله والرغبة فيما عنده وقطع العلائق بالخلق، وهذا ما بدون شك أنه من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد أن يقطع نظره لما عند الخلق، فإن قطع النظر عما في أيدي الخلق يستوجب إفراد الله تعالى بالنظر إليه والطمع فيما عنده، والقلب إذا توجه إلى الله وانصرف عمن سواه كان في غاية القوة والثبات والانشراح والبهجة والطمأنينة والسكن وما إلى ذلك من المعاني التي هي مندرجة في قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالتالي لا إشكال في هذا الدعاء، ولا من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة معناه.
المرأة الكبيرة، وهذه من الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب، المرأة السلام على المرأة الكبيرة من غير المحارم سواء بالمصافحة وتقبيل الرأس يجوز أو لا؟
عامة العلماء على أنه لا فرق في المصافحة والتقبيل بين المرأة الصغيرة أو الشابة أو الكبيرة، الصغيرة يعني التي بلغت، لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة، وأن الجميع لا يحل لأحد أجنبي أن يصافح أو أن يقبل، هذا الذي عليه جماهير العلماء، واستثنى بعض الفقهاء الكبيرة في المصافحة وقالوا يجوز مصافحة من لا تشتهى، واشترط بعضهم أن يكون ثمة حائل وآخرون لم يشترطوا ذلك. والهدي النبوي لم يفرق بين بين شابة وكبيرة في ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء مع حاجته إلى ذلك في البيعة، مع ذلك قال إن قولي لإحداكن قول لجميعكن، ولم يصافح أحدا من النساء. وفي حديث عائشة قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له كما في الصحيح. وبالتالي لا فرق في ما يظهر والله تعالى أعلم بين الصغيرة وغيرها فيما يتعلق بالمصافحة.
أم عبد الرحمن سألت عن حكم تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية بسبب انشغالها بأعمال البيت،
يعني هو المناط الحكم في الوقت لا في دخول وقت صلاة العصر لا بالتوقيت بالساعات، لأن التوقيت بالساعات يختلف من بلد لبلد. فإذا كان لم يدخل وقت صلاة العصر بقي من وقت صلاة العصر ما تستطيع أن تأتي بالظهر فإنه لا بأس بذلك يجوز، لأن الصلاة في آخر الوقت جائزة، وإن كان الأفضل أن تصلي في أول وقت، لكن لو أنها انشغلت وصلت قبل خروج الوقت وأتمت الصلاة كاملة قبل خروج الوقت فلا إثم عليها. فمناط الحكم هو أن تصلي قبل دخول وقت العصر، تصلي الظهر قبل دخول وقت العصر، وأما تأخيره إلى دخول وقت العصر فهذا من كبائر الإثم وأعظم الذنوب.
يبدو سؤالها بسبب يعني ما ينتشر عند كثير من النساء أنها لا بد أن تصلي مع المساجد في الوقت الذي تقيم في المساجد تؤدي الصلاة، ولا يجوز لها أن تؤخر بعد ذلك.
لا علاقة لمن كان في غير المسجد بإقامة المسجد، إقامة المسجد هي لمن حضر الصلاة في المساجد، وأما أهل البيوت الذين يصلون في البيوت ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة أو من أهل الأعذار فإنهم يصلون في الوقت في أوله وأوسطه وآخره، والصلاة في أول وقت أفضل بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، على وقتها يعني في أول وقتها، ولا يتحقق هذا الوصف إلا بالمبادرة إلى الصلاة في أول وقت لأنه يعني يكون على الوقت في أعلاه وهو أوله والله أعلم.
رفيع من الإمارات سألت عن أجر وثواب نشر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدلالة على الخير، والدال على الخير له أجر فاعله لا ينقص من أجورهم شيئا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. فإذا قال لأحد أو ذكر أحدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأجر مثل أجر من عمل بذلك، وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. والحديث في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمن دل على هذا بالحث عليه والتنبيه إليه ونشر الأحاديث المتعلقة بذلك كان له من الأجر مثل أجر من عمل بتلك الحديث أو تلك التنبيهات لا ينقص من أجورهم شيئا.
قريب من هذا السؤال، وردنا أيضا في اليوتيوب عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية معينة، أنت في الإجهام ولا قضاء دين ولا وش ما كان يعني نية.
والحقيقة يعني لا يحتاج الإنسان إلى أن ينوي نية معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث أبي أنه قال كم أجعل لك من صلاتي، وهذا في دعاء خاص والله أعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شئت، قال الثلث، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الثلث، قال ذلك خير وإن زدت فهو خير لك، الشطر كذلك، الثلثان أجعل لك ثلثي صلاتي، قال وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، وبالتالي يكون سببا لتحصيل فائدتين بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستوعب الإنسان في دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب، وهذا فضل دنيوي وأخروي، لأنه إذا غفر ذنب الإنسان دفع الله به عنه المصائب والبلايا، فإنه ما أصاب الإنسان من شيء إلا بسبب الذنب، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيندفع الإنسان المكروهات في الدنيا والآخرة أيضا، ويكفى ما أهمه والسبب في ذلك صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدفع الله تعالى ما أهمه يعني ما أشغله من أمره حاضر أو مستقبل، فيدرك بذلك الخير، وما يحتاج أن يستحضر نية الصلاة على النبي لأجل تحقيق أمر بعينه، لكن لو استحضر ذلك، فالأمر في هذا واسع فيدخل في عموم كفاية الهم، لأنه أهم هو هذا الأمر. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء وشر، أن يرزقنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجل الأعمال. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وتخيل الأجر الذي يعني أحضر في ذهنك الأجر الذي يترتب. الصلاة على النبي هو أنك تسأل الله لرسوله الخير الكثير، فإذا سألت الله لنبي الخير الكثير ساق الله لك عشرة أضعاف ذلك، صلى الله عليه عشرة، وهذا فضل عظيم. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الخير وأن يعيننا على سلوك البر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
رائد يذكر عن والدته أنها تغضب عليه كثيرا وتقول له حسبي الله عليك، يقول هل هذا يعتبر من الدعاء عليه ولا لا؟
كثير من الناس يظن أن هذه الكلمة هي دعاء على من قيلت في حقه أو قيلت بين يديه. لما يقول أحد مثلا حسبي الله ونعم الوكيل في قضية من القضايا أو أمر من أو حادث من الحوادث، يظن أنه يدعو على من تسبب في ذلك الأمر، أو وهو في الحقيقة هو سؤال والله الكفاية. أنت تدعو بذلك لنفسك أن يكفيك الله تعالى شر ما تكره من هذا ومن غيره، فهو ليس دعاء على شخص، ليس كقولك اللهم افعل به كذا وكذا، إنما هو تفويض الأمر إلى الله في دفع شره بما يختاره الله جل وعلا، ولا يلزم من ذلك أن يوقع فيه ما يكره، قد يصرف شره عنك دون أن يكون ذلك بوقوع مكروه فيه أو عليه. وبالتالي إذا قال أحد حسبي الله عليك، يعني أنا أسأل الله أن يكفيني شرك وأن يكفيني ما جاءني من ضرك، فهذا ليس دعاء بشيء معين، إلا أن يستحضر الإنسان معنى من المعاني عند التحسب، فهذا يكون بنيته لا بلفظه. اللفظ ليست يعني قال لك مثلا يقول حسبي الله عليك ويقصد الله لك مثلا ليكون أذاه، فهنا الدعاء اللفظ لا يدل على هذا المعنى، لكن في نيته وفي قلبه والله تعالى يعني خبير وبصير بما يكون في مكنونات الضمائر وما تحويه الصدور والأفئدة. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يقتصد في دعائه على نفسه وعلى ولده، لا يوافق ساعة إجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة عطاء فيستجيب لكم، فدل هذا على أنه ينهى عن ذلك، وينبغي أن يستبدل ذلك بالدعاء له، لأنه إذا دعا له بخير كان النفع للداعي وللمدعو له، بخلاف إذا دعا عليه بشر قال الله يفعل بك كذا مثلا يغربلك مثلا أو يفعل بك ينزل بك بلاء أو ما. الحقيقة أنه في ساعة الغضب قد ينفس الإنسان عن نفسه بمثل هذا، لكن لو نزل بولده ما يكره لا 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 تأذى بذلك غاية الأذى. ولذلك تجد بعض الناس يدعو على ولده بالمرض أو بالعمى أو بالبلاء أو المصيبة، إذا نزلت به كان كما لو دعا على نفسه، لأنه تضرر بهذا الذي نزل بولده. فينبغي الإنسان أن يجتنب مثل هذا، ولا يدعو على نفسه ولا على ماله ولا على ولده إلا بخير.
عبد الله سأل عن البطاقات التي يكون بطاقات الفيزا التي يكون فيها استرجاع بعض المبيعات، مثلا يقال يعني إذا اشتريت مثلا بمبلغ معين تسترجع ما يقال مثلا 5% عفوا 1% ونصف المئة وغير ذلك، فما حكمها؟
حقيقة هذا النوع من المعاملات هو أو الحوافز نوع من التخفيض، بمعنى أنه أنا أعطيك بطاقة تنتفع بها في شراء حوائجك وأقدم لك خصما هو 5% 10% أو ما إلى ذلك، هذا الخصم يعني وإن خصم من مبلغك رد إليك. ولا يخلو الأمر من حالين، أن يكون أن تكون هذه البطاقات غير مغطاة، فيكون هذا من إما خصم أو من ترغيب الجهات المانحة لهذا المصدرة لهذه البطاقات في استعمالها، ولا حرج في أن تكون مغطاة، فهنا تغطيتها هو نوع من القرض في علاقة حامل البطاقة بالبنك، وبالتالي إرجاع بعض المبلغ أخشى أن يندرج في كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه يخصم من المبلغ الذي أودعته مبلغ وقدره كذا، ثم تستفيد أنت بما أنك أنت أودعت هذا المبلغ بأن يرد لك بعض الذي أخذه، فإن لم يكن تخفيضا من الجهات المتاجر ففي هذه الحال يعني بمعنى أنه يتحملها الوسيط بينك وبين جهة إصدار هذه البطاقة، أخشى أن يكون هذا نوعا من الربا. على كل حال في البطاقة غير المغطاة لا حرج في ذلك.
أم فارس سألت عن، هي تقول عندها مشكلة احتكاك في الركبة، أسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها، والدكتور منعها من السود. تقول هي أنها تستطيع أن تسود، لكن الدكتور طلب منها إلا تسود حتى ما تزداد حالتها سوءا، فما حكم ذلك؟
هذه مسألة محل تأمل، ولكن إذا كان المخبر بذلك طبيبا متقنا وثقة، إذا كان المخبر بذلك من له تقانة وإتقان لعمله، فالذي يظهر لي أنها يجوز أن تعمل بتوجيهه. أما إذا كان غير ذلك وهي مستطيعة فاتقوا الله ما استطعتم، فما دام أنها تستطيع والمخبر بذلك ليس متقنا يعني أو ليس محل ثقة فلا تترك السجود حتى يخبرها الطبيب الثقة بأنه يضرها، لأنه الترك وعدم الاستطاعة له وجهان، عدم الاستطاعة الحالية الواقعة وعدم الاستطاعة المتوقعة فيما إذا كان يخشى من ذلك مرضا، مثل ما يتعلق أيضا بالصيام ونحوه، ترك الصيام خشية حصول مرض لا يتركه إلا إذا كان المخبر بذلك أهل لما هو فيه من طب وتوجيه.
نعم. أبو فهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ.
ما هو سؤالك؟
والله سؤالي طال عمرك، أنا تقاولت مع مقاول لبناء عمارة.
نعم.
وكان في شروط بيني وبينه فيها في العمارة، ولكنه أخذ ببعض الشروط. هذا الكلام ترى له فوق 25 سنة الآن. وأصدرت عليه يمين بالطلاق إني لا أحسم عليك، وبالفعل تم الحسم عليه. وسددت من باقي المبلغ حقه، وطبعا راح هو سافر لبلده له 25 سنة أو أكثر، فما أدري إيش اللي حاصل معه، هل طريقتي صحيحة ولا لا؟
طيب عندك سؤال آخر أبو فهد؟
لا شكرا، جزاك الله خير.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا. كيف يكون التفريق بين السنة والبدعة؟
السنة هي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
نعم.
فكل ما ثبت عنه قولا أو فعلا أو تقريرا بندب وتوجيه فإنه من سنته صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة فهي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، بمعنى أن طريقة مخترعة للوصول إلى الله عز وجل لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة في التعبد لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع التي ينبغي تركها واجتنابها. نعم.
أم فارس سألت عن حكم الصدقة على العاملة المنزلية غير المسلمة.
من حيث الجواز يجوز الصدقة على غير المسلم في غير الزكاة، الصدقة التي هي التطوع، صدقة التطوع، أما الزكاة فلا تكون إلا لأهل الإسلام. وفي الجملة ينبغي أن يعطي الإنسان ما له من يستعين به على طاعة الله، فرضا كان أو نفلا، صدقة واجبة أو مستحبة.
من ضمن الأسئلة وردتها أيضا في اليوتيوب، إذا وصل إلى دخل المسجد والجماعة في التشهد الأخير، هل يدخل معهم يصلي معهم ولا ينتظر حتى تأتي جماعة يسلمون وتأتي جماعة أخرى ويصلي معهم؟
النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة ومجيء الإنسان إلى الصلاة أنه يدخل مع الإمام على الصفة التي هو فيها وعلى الحال التي هو عليها، إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقد حكى الإجماع على هذا ابن المنذر، نقل الإجماع على أنه من جاء إلى المسجد والإمام في حال من الأحوال دخل معه ولا يجوز له أن يتخلف عنه. وحكاية الإجماع دالة على أن على الأقل الأحوال أن هذا قول عامة أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه لم يثبت الإجماع في هذا، لكن الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يكونوا يفعلوا هذا، وهم أحرص على الخير وأسبق إلى البر. فلو كان مثل هذا مما فعلوه أو دلت عليه الأدلة لا سابقوا إليه. فبالتالي ينبغي لمن دخل إلى المسجد الإمام الراتب أن ينضم إليه ولا يتخلف عنه، وحرصه على الجماعة لا يسوغ له أن يقيم جماعة أخرى فإن ويفوت الجماعة القائمة. حتى لو قيل إنه لا يدرك أجر الجماعة إلا بإدراك ركعة، يجب عليه أن يدخل مع الإمام، وهو خير من أن يصلي في جماعة أخرى. هذا الذي عليه عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول جماعة من المحققين المتأخرين، أنه ينتظر ويصلي في جماعة أخرى إذا كان يرجو مجيء جماعة. لكن هذا القول لا تساعده الأدلة ولا يسنده ما هو منقول عن أهل العلم على وجه الإجماع كما ذكر المؤذن. فالذي أوصي به أن يبادر الإنسان إلى الدخول إلى الجماعة على أي حال كانت الجماعة، في ركوع في سجود، هذا في الإمام الراتب. أما إذا كانت جماعة في مسجد جماعات مثل المساجد الطرق، أو انتهت الجماعة الأولى وثمة جماعات تصلي في المسجد ولو لم يكن من مساجد الطرق، وتحرى أن يبدأ صلاة مع جماعة أخرى من أول الصلاة، فهذا لا بأس به، لأن الجماعة الأولى هي الأحق بالانضمام، وما بعد ذلك جماعات ليس لها فضل إلا من جهة أن تكون أكثر جماعة، يعني أكثر مصلين، فإن صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، كلما كان أفضل أكثر كان أفضل وأحب إلى الله.
نعم. أبو فهد سأل يقول: اتفق مع مقاول لبناء عمارة، وهذا المقاول أخل بالشروط فأقسم يمينا أن يخصم عليه، ففعلا يعني خصم مبلغ معين على هذا المقاول. السؤال طبعا هو هذا قبل أكثر من 25 سنة، يخاف الآن أخونا أبو فهد يبدو لي من أنه قد ظلمه أو بخس حقه، فما حكم ما فعله؟
لا أدري، ولكن يقول عموما أولا هذا التأخر الطويل في السؤال وفي يعني محل استغراب، لماذا يسأل الآن بعد هذه السنة الطويلة، لماذا لم يسأل قبل؟ ثانيا أنا أشير على كل من له منازعة مع شخص ألا تأخذه الحماسة وتغلبه نفسه عن أن يكون في جانب الأمان لئلا يندم في مستقبل الزمان. فكثير منا في مثل هذه المواقف تجده يعني قد ينفعل ويصدر منه ما قد يندم عليه أو يكون محل تأمل ونظر في المستقبل. فلهذا يتأنى الإنسان ولا يعجل في بخس الناس حقوقهم بناء على وجهة نظر، رجاء أن تبرأ ذمته بذلك، والله أعلم.
شاكرين ومقدرين فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب